بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله من مسائل تتعلق بقضاء الفوائد، ومن أهم المسائل مراجعة يسيرة التي ذكرها رحمه الله في حكم قضاء الفائتة، وهل تسمى لمن فاتته الصلاة فأراد أن يصليها نسيها أو سهى عنها، هل تسمى قضاء أو تسمى أداء، مع الدليل أداء، والدليل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا لما سيأتي، لكن التأدية من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. نعم، قوله فوقتها إذا ذكرها دليل على أنها أداء وليست قضاء، ومع ذلك فالخلاف ماذا؟ لفظي في النهاية، ينتهي لشيء واحد وهو أن تؤدى في هذا الوقت. نعم. ومن المسائل التي أشار إليها رحمه الله تعالى في من ترك الصلاة عمدا، فهل يؤديها قضاء أم أداء؟ ها عندك كيف؟ قضاء ولا أداء؟ لا قضاء ولا أداء، عمدا أكيد. والدليل؟ أحسنت بالجواب، بقي الدليل، لا قضاء ولا أداء. من تعمد ترك الصلاة كفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي حديث جابر في صحيح مسلم رضي الله عنه: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. وهذا هو الصحيح، بل على قول الجمهور أن تاركها كفر كفر دون كفر، فإنه كذلك إذا تعمد، فإن كثير من الجمهور يرون أنه لا قضاء عليه لأنه تعمد تركها، ولا يقبل منه من تعمد ترك ذلك. طيب، ومن المسائل التي مرت معنا أن من تعارض معه أداء الصلاة بأركان وشروط وواجبات ناقصة، يقدم ذلك أم يؤخر الصلاة عن الوقت مع اكتمال الشروط والواجبات والأركان؟ نعم، إيش يقدم؟ ما أسمع، ارفع صوتك. يقدم الوقت، يقدم الصلاة في الوقت على انتظار إكمال صفة الصلاة في أركانها وواجباتها وشروطها. وبه نعرف خطأ كثير من الناس الذين يسافرون بالطائرات أو القطارات ونحوها، فتدركهم الصلاة في السفر فلا يستطيعون الصلاة إلا في الكرسي الذي هم فيه، فيؤخرون الصلاة بحجة أنهم لا يستطيعون الصلاة وهم قيام وعلى الكيفية التامة، وهذا خطأ. والصواب أنهم يصلون على كيفيتهم وهيئتهم. مرت معنا مسألة: من صلى قاعدا ويستطيع القيام، صلى قاعدا ويستطيع القيام لتكبيرة الإحرام، هل يجب عليه القيام أو لا يجب؟ هذه مرت في دروس سابقة. ها؟ يجب أو لا يجب؟ تفضل. يجب؟ متأكد؟ دليل الوجوب؟ ها؟ وقوموا لله قانتين. هو صلى قاعد الآن، كيف يجب؟ هو يستطيع يكبر تكبيرة الإحرام، لكن عنده عذر للصلاة قاعد. ها تفضل. نعم، لكن دليل هذا الكلام ليس على إطلاقه، هذه القاعدة ليس على إطلاقها. نعم، ولو كان يستطيع القيام لتكبيرة الإحرام، السؤال. نعم، فيه تكلف، هذا الصحيح. المسألة فيها خلاف، والصحيح هذا حديث عمر وسلمان رضي الله عنهما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلف، ونهينا عن التكلف. وحديث عمران بن حصين لم يأمره أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يقعد إذا كان يستطيع أداء تكبيرة الإحرام قائما، فأمر المصلي بتكبير تكبيرة الإحرام قائما ثم يقعد فيه تكلف، وقد نهينا عن التكلف. والمسألة فيها خلاف، لكن إذا كان الإنسان ليس مريض وسيقعد في الكرسي فلا بأس يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقعد ويصلي، لكن إذا كان هو قاعد فلا نلزمه في القيام، والمسألة فيها خلاف. طيب، الصحيح في صلاة يوم العيد متى تصلى إذا فات وقتها؟ ها؟ يوم الآتي. نعم، والآثار تدل على ذلك. طيب، اليوم إن شاء الله فصل جديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. قال: تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض، وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها، ووقتها وقت الظهر، وعلى من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس، وأن ينصت حال الخطبتين، وندب له التبكير والتطيب والتجمل والدنو من الإمام، ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها، وهي في يوم العيد رخصة. قوله: باب صلاة الجمعة. كما تقدم وتكرر، الباب لغة ما يدخل منه ويخرج، والمراد الدخول والخروج المعنوي، أي هذا مدخل لمعرفة أحكام صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة صلاة خاصة تصلى في هذا اليوم، يوم الجمعة، في مكان وقت صلاة الظهر، وسيأتي وصفها إن شاء الله وشيء من أحكامها. وقد أشارها هنا إلى 10 مسائل، ستأتي معنا إن شاء الله مسألة مسألة. أولها: على من تجب؟ قال: تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض. وفي هذا خلاف كما سيأتي معنا إن شاء الله. والصحيح أن صلاة الجمعة تجب على كل من تجب عليه صلاة الجماعة إذا كان مستوطنا، كما سيأتي معنا. فعلى هذا لا تجب على المرأة، لأنه لا تجب عليها الجماعة، وتجب على العبد، لأنه تجب عليه ماذا؟ الجماعة. ولا تجب على المريض، لأنه لا تجب على المريض الجماعة، فعنده عذر. والمسافر تقدم معنا فيه الخلاف، والصحيح أنه تجب على المسافر جماعة الصلاة في جماعة المسافرين، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فقد قال لأمكما أكبركما، وهكذا كذلك فعله عليه الصلاة والسلام وفعل صحابته، فلم يثبت أنهم تركوا الجماعة في السفر، بل كانوا يصلون مع جماعة المسافرين الصلاة جماعة. ولهذا قال بعض أهل العلم، وهي رواية عن الإمام أحمد ويقول بها شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، أنها شرط في صلاة الرجال، يعني أن صلاة الرجال لا تكون إلا جماعة، إلا من عذر. قال رحمه الله تعالى: أقول صلاة الجمعة فريضة من فرائض الله سبحانه، وقد صرح بذلك كتاب الله عز وجل، وما صح من السنة المطهرة كحديث أنه صلى الله عليه وسلم هم بإحراق من يتخلف عنها، وهو في الصحيح من حديث ابن مسعود، وكحديث أبي هريرة: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. أخرجه مسلم وغيره. ومن ذلك حديث حفصة مرفوعا: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وحديث طارق بن شهاب: الجمعة حق واجب على كل مسلم. أخرجه أبو داود، وسيأتي. وقد واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم من الوقت الذي شرعها الله فيه إلى أن قبضه الله عز وجل. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين. وقال ابن العربي: الجمعة فرض بإجماع الأمة. وقال ابن قدامة في المغني: أجمع المسلمون على وجوب الجمعة، وإنما الخلاف هل هي من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات. ومن نازع في فرضية الجمعة فقد أخطأ ولم يصب. هذه هي المسألة الأولى من مسائل هذا الباب في فرضية ووجوب صلاة الجمعة، فهي واجبة على الرجال الأصحاء المقيمين، وأدلة ذلك كثيرة كما أشار رحمه الله، فقد دل الكتاب الله على وجوب هذه الصلاة، بل سميت سورة بأكملها باسم هذه الصلاة، وهي سورة الجمعة، وأمر الله عز وجل بحضورها والتوقف عن البيع والشراء والانشغال بها. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث كما أشار رحمه الله إلى هذه الأحاديث، وهي بين صحيح وحسن، ومنها كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة عند الطبراني بإسناد حسن: من ترك ثلاث جمع من غير عذر كتب من المنافقين أو في المنافقين. وأحاديث كثيرة في هذا المعنى. فلا يجوز ترك الجمعة، وأعظمها إذا تتابع على الإنسان ترك ثلاث جمعات، فإنه يختم على صاحبه بالنفاق. وهي فيها فضائل كثيرة، من أعظم فضائلها أنها كفارة لما بينها والجمعة التي قبلها. وقد ثبت بالصحيح حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وغيره: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. والحديث طويل، وفي أوله: رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة والصلاة الخمس كفارة لما بينهن، وقيد إذا اجتنبت الكبائر. وكل الأحاديث كما نرى تفيد وجوب الجمعة، وكذلك التشديد في ترك ثلاث جمع أن يختم على صاحبه بالنفاق. ونستفيد من هذا مسائل: أولها وجوب حضور صلاة الجمعة لمن ليس له عذر من الرجال، وثانيها خطورة ترك ثلاث جمع متتابعات، فمن صار له مانع أو كذلك عارض فلا ينبغي له مهما كان الأمر أن يتساهل بترك ثلاث جمع متتابعات. بعض الناس قد يحصل له سفر أو كذلك يحصل له شغل فيخرج بعيدا عن المدينة فلا يجد الجمعة، أو يكون عنده من الأعمال التي يترتب عليها لزوم مكان العمل فلا يستطيع الخروج، فمن كان هذا حاله فلا ينبغي له أن يترك ثلاث جمعات متتابعات، فيحرص على أن يحضر ولو جمعة من الثلاث. وهكذا كذلك من هذه المسائل أن هذا الحكم في حق كل محتلم أي بالغ، وهذا يفيد أنه عام لكل الرجال، لم يستثنى من ذلك العبيد على الراجح كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وأما كونها لا تجب على المرأة والعبد والمسافر والمريض، فلحديث الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، أخرجه أبو داود. من حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه الحاكم من حديث طارق عن أبي موسى، قال الحافظ وصححه غير واحد: وفي حديث أبي هريرة وحديث جابر ذكر المسافر، وفي الحديثين مقال معروف. والغالب أن المسافر لا يسمع النداء، وقد ورد أن الجمعة على من سمع النداء كما في حديث ابن عمرو عند أبي داود. قوله رحمه الله: وأما كونها لا تجب إلى آخره، مستند هذه المسألة هو هذا الحديث، والحديث كما أشار رحمه الله فيه كلام، والراجح ضعف هذا الحديث، الراجح ضعف هذا الحديث بهذا اللفظ. وأما ذكر المحتلم فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل، ولهذا كما تقدم الصحيح أن الجمعة تجب على من تجب عليه الجماعة، فلا تجب الجماعة على النساء، فلا تجب الجمعة على النساء، ولا تجب الجماعة على الصغار ولا المجانين، فكذلك لا تجب، وإنما تجب على الذكر البالغ المقيم الصحيح. وأما المقيم لأن المسافر لا يحضر الجمعة ويشق عليه ذلك، لكن إذا حضرها هل تجب عليه؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها لا تجب عليه، لكن لا ينبغي أن يفوت ثلاث جماعات أو ثلاث جمع، وهو وإن لم يصلي سيصلي جماعة كما تقدم معنا جماعة المسافرين. وأما المريض فهو معذور بنصوص كثيرة، وهذا مما علم بالاضطرار من الأدلة الكثيرة في هذا الباب. فبقي موضوع العبد، وفي العبد خلاف مشهور بين الفقهاء، والصحيح أن الصلاة تجب عليه، الصلاة تجب عليه إلا إن منع وخشي الضرر فهنا شيء آخر. وأما إذا كان إذنه معه فلا يجوز له التخلف عن صلاة الجمع ولا الجماعة، لا الجمع ولا الجماعات. هذا هو الراجح في هذه المسألة على وجه الاختصار. قال رحمه الله تعالى: وأما كونها كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبة، قبلها فلكونه لم يأتي ما يدل على أنها تخالفها في غير ذلك. وفي هذا الكلام إشارة إلى رد ما قيل من أنه يشترط في وجوبها الإمام الأعظم والمصر الجامع والعدد المخصوص، فإن هذه الشروط لم يدل عليها دليل يفيد استحبابها فضلاً عن وجوبها، فضلاً عن كونها شروطاً. بل إذا صلى رجلان الجمعة في مكان لم يكن فيه غيرهما جماعة فقد فعلا ما يجب عليهما، فإن خطب أحدهما فقد عمل بالسنة، وإن ترك الخطبة فهي سنة فقط. والصحيح أن الجمعة واجبة خطبتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك خطبة الجمعة في مرة واحدة، لم يثبت، ولم يثبت كذلك عن الصحابة، ففعلها على الصحيح من الواجبات. قال: ولولا حديث طارق بن شهاب المذكور قريبا من تقييد الوجوب على كل مسلم بكونه في جماعة ومن عدم إقامتها بزمنه صلى الله عليه وسلم في غير جماعة لكان فعلها فرادى مجزئا كغيرها من الصلوات. والصحيح أنها تجب في جماعة، وينبغي أن يحرص على أن تكون الجماعة كبيرة، بدليل أن أهل المدينة كانوا يتركون الجماعات ويجتمعون في جمعة واحدة، ولو كان مشروعا أن تقام كما تقام الجماعة لتركتم في المسجد وأصله يقيم جماعته وجمعته، ولكن الأمر ليس كذلك، بل كان أهل المدينة يجمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى أهل البوادي يأتون فيجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة. ولهذا قيل أن الجماعة هو الاجتماع اليومي، صلاة الجماعة هو الاجتماع اليومي لأهل الحي، والجمعة هو الاجتماع الأسبوعي لأهل الأحياء، والعيد هو الاجتماع السنوي لأهل البلد، يعني مجموعة بلدان ومناطق تجتمع صلى عيد واحد، فلا يشرع تعدد الجمع من دون سبب، لا يشرع تفرق الناس بالجمع من دون سبب. الأصل أن يجتمع الناس على جمعة واحدة إذا استطاعوا ولم يكن مشقة، أما إذا وجدت المشقة فالمشقة ماذا؟ تجلب التيسير. وأما ما عدم المشقة فالأصل أن يجتمع الناس على جمعة واحدة. وبه نعرف خطأ هذا القول، وهو أن الجمعة مثل الجماعة. لا، الجمعة ليست مثل الجماعة، لو كانت الجمعة مثل الجماعة لأذن بأن تقام الجمعة في كل مسجد فيه جماعة، ولم يكن هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يجتمعون على جمعة واحدة، وهذا هو الصحيح. لكن إذا احتيج إلى أن تعدد الجمعة إما بسبب الزحام وعدم وجود المكان الكافي، أو مشقة التنقل في المدن الكبيرة ونحو ذلك، فالمشقة تجلب التيسير. هذا هو الراجح في هذه المسألة، وهو وسط بين طرفين، بين من يشدد فيجعله بالعدد فيقولون 40 ويقولون أكثر وأقل، وهذا ليس له أصل ولا دليل، وبين من كذلك يوسع فيجعله لكل أحد، حتى أنه كل رجلين ربما يقيمون ماذا؟ جمعة. وهذا خطأ، بل الصواب أنهم يحرصون على الاجتماع قدر المستطاع، على أن يجتمع أهل المنطقة الواحدة في جمعة واحدة. فإن اضطروا لزحام أو عدم سعة مكان أو غير ذلك فلا بأس أن يقيموا جمعة أخرى ولا يكثروا بالجمعات، هذا هو الأصل. طيب يأتي سؤال ويكثر هذا، هل من أسباب تعدد الجمع عدم وجود مسجد سنة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يقول الاجتماع على الجمعة ولو كان على غير السنة ما دام لا يعلم البدعة أولى من التفرق، ومن الناس من يقول يجوز أن ينشأ جمعة أخرى إذا كان لا يوجد مسجد سنة على الجمعة، والمراد بالسنة هنا ليس في مقابلة الرافضة ولكن السنة في مقابلة الجماعات الحزبية المنحرفة، فهذا محل نظر، والراجح في هذا التفصيل. إن كان اجتماع الناس في المسجد غير السني سبب لإضلال الناس فكريا ومنهجيا بل وربما عقديا، فإقامة مسجد جمعة سني واجب، وإن كان الأمر ليس كذلك فاجتماع الناس هو الأولى لعمومات الأدلة. بماذا؟ بالحرص على الاجتماع وعدم التفرق، ولا ينبغي لأهل الحق أن يكونوا سببا للتفرق، بل ينبغي أن يكون سببا للاجتماع والصلاة خلف كل بر وفاجر من إيش؟ من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. الاجتماع في الجمع والجماعات من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، ولهذا ذكرت في كتب العقائد، ذكرت في كتب العقائد، فلا بد أن تطبق كذلك، لكن بشرط ألا يؤدي إلى محظور شرعي، فإذا وقع المحظور الشرعي فتدرى المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، وهنا تكون المفسدة الصغرى هو تعدد الجمعة مقابل الحفاظ على العقيدة وعلى صفاء المنهج وعدم حصول الانحراف للفرد والمجتمع. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم، وننظر ما تيسر من الأسئلة. طيب تنبيه، إن شاء الله اليوم اجتماع المندوبين من باب التأكيد، وإلا قد أعلن الإخوة في المجموعة بالنسبة لمندوبي البلوكات سيكون إن شاء الله الاجتماع في الضيافة الأمامية. يقول ما معنى لا تجب الجمعة على المسافر وإن حضر؟ كيف يحضر الجمعة ولا تجب عليه؟ يعني لا تجب عليه معنى لا يسعى لها، ولكن إذا حضرها وكانت قريبة منه فهو سيصلي جماعة، فإذا صلى جمعة أجزأه ذلك. يقول هل تجب الجمعة على المرابطين في الجبهات؟ المرابط يصلي جماعة إن استطاع، وإن لم يستطع فلا حرج أن يصلوا فرادى بحسب المصلحة، خصوصا من كان مراقبا في الثغور، وربما اجتماعهم سبب لأن يترصدهم العدو، فمن باب أولى إذا كان هذا في حق الجماعة فمن باب أولى ماذا؟ الجمعة، من باب أولى الجمعة، فلا يجتمعون إلا المؤخرة، المؤخرة لا بأس أن يصلوا الجمع والجماعات إذا كان ليس عليهم خطر وهم مستقرون في ذاك المكان، فاستقرارهم يصير مثل الإقامة، استقرارهم يصير مثل الإقامة، وإذا كان لهم في سفر ليسوا في إقامة فلا تجب عليهم الجمعة وتكفيهم الجماعة، والله أعلم. يقول إذا المسافر لم يدرك الجمعة فهل يصلي الظهر وهل يقصر؟ إذا صلى خلف من يصلي الجمعة وأدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة فيكمل ركعة واحدة، وإذا أدرك ركعة لم يدرك الركعة، أدرك جزء منها مثلا أدركهم في السجود، ففي هذه الحالة يصلي ظهر أربعا، لأنه صلى خلف ماذا؟ مقيم. والسنة كما جاء في حديث ابن عباس إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم. يقول هل يلبس اللباس الأبيض؟ سيأتي إن شاء الله الكلام على هذا في الدرس الآتي إن شاء الله. يقول الذين يسافرون في البحر أشهر فهل تجب عليهم الجمعة؟ وكيف يصنعون في حديث ترك الجمعات المتتاليات؟ الذين يسافرون في البحر لا تجب عليهم الجمعة ما داموا في سفر، لكن إذا كان سفره يمر بمدينة أو بلدة فيها جمعة فلا ينبغي أن يترك ثلاث جمعات، يصلي الجمعة، يحرص أن يصلي الجمعة حتى لا يطبع على قلبه. فهذا الحديث يدل على لفظ ومعنى، اللفظ في حق غير المسافر والمعنى في حق المسافر، لأن الذي يترك عمدا يطبع على قلبه بالنفاق، والذي لا يترك عمدا فلا ينبغي أن يرضى لنفسه أن يطبع على قلبه معنا، يعني الغفلة تأتي إلى القلب. ولذلك المسافر يكون ضعيفا بقلة اتصاله بالجمع والجماعات، فينبغي أن يحرص على القرب من الخير وأهل الخير، فهذه المواعظ لها أثر عظيم في إصلاح القلب والحفاظ عليه. يقول عندنا عدة مساجد وكل واحد يقيم جمعة، وليس بين المسجد والمسجد إلا قدر 10 دقائق أو أقل، فهل هذا الفعل صحيح؟ كما سمعت الأصل أن يجتمع الناس على الجمعة، وهذا طبعا إذا كان الناس لم يعددوا الجمعة، أما إذا عددوا الجمعة فينبغي أن تقلل هذه الجمعة قدر المستطاع، فالأمر قد وقع، وربما إلزام الناس بترك الجمعة في بعض المناطق يسبب فتن، وكما قلنا القاعدة إذا تعارض في المفاسد ندرأ المفسدة الكبرى بالمفسدة إيش؟ الصغرى. فلا تذهب تلزم الناس بالاجتماع فتسبب فتنة في المجتمع، إنما الكلام إذا كان المجتمع مجتمع على جمعة واحدة. مثلا نحن الآن في هذه المنطقة عندنا هذه الجمعة تكفينا، إذا صار المسجد لا يكفي وبعدت المسافة فلا بأس أن تقام جمعة ماذا؟ أخرى. وإلا فالأصل أن جمعة واحدة تكفي فيجتمع الناس عندها. يقول الحارس في المراكز وكانت نوبته وقت الجمعة وفاتته 3 جمع هل يدخل في الحديث؟ كما قلنا لا يدخل في الحديث لفظا، لكن لا ينبغي نفسه أن يدخل نفسه في الحديث إيش؟ معنى، يعني لا يرضى لنفسه أن يترك الجمعة 3 مرات متتالية. فيقول مثلا لا تجعلوا نوبتي دائما يوم الجمعة، يكفيني جمعة واحدة. وينبغي المسؤول على الحراسة أن يرتب هذا الترتيب ألا تتكرر قضية فوات الجمعة على شخص 3 مرات. طيب يقول تذكرون كثيرا القاعدة اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، فنرجو توضيحها. هذا يتعلق باللفظ، يعني لما يقال لك قعد وجلس، قعد قاف وعين ودال، وجلس ايش؟ جيم ولام وسين، معناهما بالجملة ايش؟ واحد. لكن لماذا عبر بهذا وهذا؟ هل بينهما فرق؟ ها؟ نعم، الصحيح بينهما فرق. فإذا اختلف المبنى، المبنى الحروف، هذه الحروف حروف مباني، اختلف المعنى، ولهذا يقولون القعود يكون على المقعدة والجلوس يكون على المقعدة وعلى غيرها. فإذا جلس على كرسي تقول جلس، وإذا قعد على الأرض تقول قعد، وإذا جلس بواسطة ليس كإذا جلس على مقعدته مباشرة. فهذا من الفروق بين هذين اللفظين. وقس على ذلك في أشياء كثيرة يعبر عنها خصوصا في باب التفسير، ويكون المعنى أوسع أو أدق مما عبر وعرف به. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.